معذرة سائلة تقول لم أفهم الحكم الأول من أحكام الحيض، وتحديدا للسؤال هل الحائض لا تتوضأ عند قراءة القرآن وهل لا تتوضأ عند النوم؟ نعم لا تتوضأ عند النوم ولا عند قراءة القرآن. هذه الأحكام يقولنا أحكام توقيفية، وإنما ندب النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور أو أوجب على قول أهل الظاهر على الجنوب إذا أراد أن ينام في حال جنابته أن يتوضأ. إحنا كلنا عن هذه بالتفصيل تكلم مين كان سائل في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا إيه إذا توضأ. مثال أنتم تكلم في هذا الكلام غير في حال أخذت طفلة لمنع الحمل فأحدثت الطرام في الدورة الشهرية فتوجد البناء يوما بعد يوم يعني أو يومين ويوم، فماذا أفعل في صلاتي؟ هل علي إعادة في نزلال مفعول الفقنة؟ والله المرأة إن كانت لها عادة متكررة فينبغي عليها أن تبني على عادتها هذه، أن تبني على العادة. فكل الدماء التي تراها في مدة عادتها، لأننا كان قال إيه لفقيه بن قبيس إنما ذلك إرث وليست بالحيرة، فإذا أقبلت الحيرة فدعي الصلاة، فإذا ذهبت فإذا أدبرت تبات رواية ثانية، فإذا ذهب عنك قدرها وفي رواية اجلسي قدر ما كانت تحدث في حيضك، اجلسي قدر ما كانت تحدث في حيضك. المرأة في هذه الحالة ينبغي أن تبني على عادتها المتكررة. فكل الدماء التي نزلت في فترة في فترة العادة تبدأ الحيض بعدها يعد حيضا، وأما الدماء التي تعبر فترة عادتها فإن كانت لها بسبب دماء الحيض فينبغي أن تعتبر حيضا، بمعنى إن كانت دم أسود لأن المشاهد أن المرأة تتغير مدة حيضها من وقت لآخر، مدة أحوال الرضاعة تتغير. فنحن نقول إن المرأة تلتزم بمدتها أو بعادتها المتكررة، فكل دم ينزل في هذه الفترة هو دم حيض. ثم بعد ذلك إن أتمت هذه الأيام وانتهت واستمر نزول الدم، هذا الدم إن كان على الصفات المعروفة بدم الحيض، إذا كان دم الحيض فإنه أسود ويعرق فلتعتبره دم الحيض وإلا اعتبرته دم إيه؟ دم الصحابة. معلش أنا آسف في أسئلة في هنا شيخ بايمين والله. قال يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك على هذا الدعاء، هل إذا دخلت للمسجد فوجدت جماعة في ركوع ركعة الأولى في ركوع ركعة الأولى وكان من الممكن إبراز الركعة والاستئنان فيها ولكني أعلم أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، فأريد أن أعرف هل إذا دخلت في ركوع ركعة الأولى فعلي أن أكمل بركعة أخرى بعد التسليم أم أن صلاتي كاملة بهذا الركوع؟ مش السؤال ده احنا سبق أن أجبنا عليه؟ طب ممكن أحد يقول لي جابه إيه؟ مذهب الأئمة الأربعة أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك هذه الركعة التي أدرك ركوعها، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يكون مدركا للركعة ولا تجزئ هذه الركعة التي أدرك ركوعها فقط، وسبب خلافهم ورود حديثين أحدهما صريح غير صحيح والثاني صحيح غير صريح. أما الأول اللي هو الصريح غير الصحيح كما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا نص في محل النزاع، لكن هذا الحديث في إسناده مجهول، في إسناده رجل مجهول، ألا يصح الحديث؟ والشيخ الألباني صحح الحديث في الجزء الخامس من السلسلة ولكن بغير هذه اللفظة: إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا معه، وإذا وجدتموه قائما فاركعوا معه، وإذا وجدتموه قائدا فاسجدوا معه، ولا تجتزئوا بها بحيث السجود، إذا وجدتموه قائدا فاسجدوا معه ولا تجتزئوا بهذه الركعة التي أدركتم سجودها. إذا لا يدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا أدرك الإمام في الركوع اجتزأ بهذه الركعة. طبعا اللفظ لا خلاف مخالف تماما للفظ الأولاني: ومن أدرك الركوع الركعة. اللفظ ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة على نص خلاص، لكن ده الاستدلال به من جهة مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة فيه إشكالين. الإشكال الأول أنه لا يعد حجة عند طائفة من العلماء أصلا، مش حجة عند طائفة من العلماء كأبي حنيفة رحمه الله وأهل أفواههم، بل وطائفة كبيرة من محققي الأصوليين كالآمدي والغزالي وغيرهم. خلاص، من الاثنين على قول الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة عند تعارض دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق، فدلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، وهي عندنا هنا منطوقات. ايه المنطوقات دي؟ الأمر بقراءة الفاتحة: لا تجزئ صلاتكم، لا يقرأ الرجل جاد فاتحة الكتاب دي واحدة. اثنين، وهي أقرب بقوة، إجماع أهل العلم على أن القيامة ركن في صلاة الفرض للقادر عليه. القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه، أما العاجز فخلاص قال القائلون فإن لم تتطبق إلى آخره. وأما في صلاة النحل يجوز لك أن تصلي قاعدة مع السنة على القيام، لكن صلاة الصلاة القائد على النص من صلاة الجيش من صلاة القائد. هل تبقى حديثة؟ يبقى ده ركن. هل ترك هذا الركن وترك هذا الركن الآخر وهو الفاتحة على الصحيح الركن الأولاني يجمع عليه، وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح، هل ترك هذين الاثنين ومع ذلك تجزئ هذه الركعة لمجرد هذا المفهوم؟ لا، خلاف مستعار الشيخ الألباني، خلاف هذا اللفظ. أما الحديث الصحيح غير الصريح فما ثبت عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع أبو بكر على باب المسجد ثم دخل حتى نقل المجيد دخل إلى الصف. دخل الله عليه عليهم فقيرة بالاستجمال، قالوا أهو أبو بكر لم يعمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة هذه الركعة التي أدرك ركوعه، فقال لهم لا، حتى يصح الاستجمال كان ينبغي أن تثبت أولا أن أبا بكر اعتد بهذه الركعة ليكون ذلك تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. هل في الحديث أنه اعتد بالركعة أو لم يعتد بالركعة أو لا؟ إذا الحديث لا حج لنا ولا لكم. واضح؟ فمذهب الأمة الأربعة أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وخالفهم في ذلك طوائف من أهل العلم، منهم حتى ناس من الشافعية كالحافظ العراقي رحمه الله وكتقي الدين السبكي رحمه الله، ومنهم من المحدثين كأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه، ومنهم من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن من أدرك الركوع لا يكون مدركا بذلك الركعة، وهذا هو الذي يظهر لي ويترجح لي. أنا رجل في الجيش عسكري، أنت بالميكروبات قبل الفجر بثلاثين دقيقة، هل أصلي الفرض داخل الميكروبات؟ لأنني لا أقف إلا بعد ثلاث ساعات إلى المدينة. والله شوف، إن كنت متطوعا فينبغي عليك أن تبحث عن حل وأن تبحث عن عمل خلاف هذا العمل. إن كنت مجندا وتخشى على نفسك من تعبتك العسكريين فيجوز لك على الحال كذلك أن تصليها جالسا في الميكروباص.
كنت فقط من وقوله من هاتين بجال ابن حربي تكبير ومش عارف ايه وما الى ذلك. اما ان كنت متطوعا فينبغي لك ان تبحث عن عمل اخر لا يضيع عليك صلاة الفجر. مش
بتقدم دي اصلي ميت ازاي لا يجوز ايقاع الصلاة قبل وقتها بالاجماع. بالاجماع لا يجوز للانسان ان يوقع الصلاة قبل وقتها بالاجماع. وان سألتني عن وقت حاول دائما ان تكون موقعا لله عز وجل واي امر الم بك من حاجة او خوف فانزله بساحة الله عز وجل. الله عز وجل هو ملك الملوك يعتقد بالقدر وليحسن توكلك على الله عز وجل. نظر هذا الدعاء الذي دعا به سعيد بن جبير فنفعه فينا قتله الخزان. قال فإن له بهذا الدار كما ذكر الذهبي في سير أعلام البدناء اللهم إني أسألك حسن التوكل عليك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن بنصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يدعوك لشيء لم يدعوك إلا بشيء مختلف كتبه الله لك ولو اجتمع على أن يدعوك لشيء لم يدعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عندما أقول إن الناس بريء ثم يكن يتوضأ فأنا أريد من الاتجاه الآن نبدأ بالنزول فقط ابدأ بالنزول فقط. إذا انتهى شهر شوال عليك السلام ورحمة الله وبركاته حدث الله الذي أحدثه من فيه. إذا انتهى شهر شوال ولم يقم الفرض الستة أيام من شوال فهل عليه قضاء؟ لا قضاء عليه بالإجماع. ولو كان بعض الأيام من ثاني الشهر فماذا يفعل؟ له أجر ما قام وقيام ست من شوال هذا أمر مستحب سنة مستحبة في مذهب جمهور العلماء وغير واجبة. لم يكن احد وجود صيام الست من شوال بل الوارد عن الامام مالك رحمه الله انه كره صيام الست من شوال. لكن طبعا حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ثم اتبعه بست من شوال او اتبعه ستا من شوال كان كان من قام الدهر كله. انا اردت فقط ان اذكر أن الخلاف في استحباب صيام الست من شوال فمنهم علماء الاستحباب لكن لم يختلفوا في أن صيام الست ليس واجبا باتفاق. من يعرف الإمام مالك رحمه الله تمهيد أصل هو إيه عمل أهل المدينة فيقول لم يكن على هذا العمل يعني في مدينة رسول الله إلا ما هو سلم طبعا هم تعقبون بأم فلان وفلان وفلان وهم من علماء المدينة كانوا يقيمون الستة من شوال. زوجي يأمرني بأشياء حرام أو مكروهة فإذا وقفت فعلها كذا يتشاجر معي ويقاطعني ولا يكلمني أكثر من ثلاثة أيام وإذا كلمني يكلمني بغير نفس كما الله يجب علي أن أفعله حتى لا أغضب النار ولا أغضب زوجي. الذي عليك ان تفعليه ان تهتمي بألا تغضبي ربك عز وجل. اما زوجك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال الترمذي بسند صحيح ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء ان يهيمه اذابه. ثم قال عليه السلام اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مفرق القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ففي حديث عائشة رضي الله عنها ايضا في سنن الترمذي واسلامه صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارضى الناس بسخط الله وكله الله من الناس ومن ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس كتاب الله مهنة الناس. فلا عذر لك في ذلك يا زوجك ظالم وثوم. اسأل الله عز وجل ان يهديك وان ينعم علينا وعليه بنعمة الايمان. وقلنا وتصور الكثير من الرجال انه أرض التخلص مع زوجه يتخلص معها كيف شاء. لهذه المصيبة كبرى أنت مأمور أن تقوم في بيتك في زوجك وبين أولادك بالعدل. فإن قمت فيهم بالعدل فلك موقع عظيم يوم القيامة كما ثبت في سورة مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعبدون في سقيهم وأهليهم وما ولوا إذا لأهليهم وأهليهم. فلست حرص خلص أنفك لست مطالبة بطاعته في معصية الله عز وجل بل يحرم عليك ذلك. فإن اعتصمت بالله تبارك وتعالى فلن يصيبك إلا ما قدر الله عز وجل لك. رجل أتى أهله في نهار رمضان ولكن كان وصحا بدون غياب الحسكة وبدون إنزال فهل يجب عليه الكفارة أم ماذا يفعل؟ ما دام لم يدخل الحسكة أو ما دامت الحسكة ينتبه في فرضها وما دام لم يحدث إنزال فلم يحدث وصحا ولم تحدث جنابة وأنا رضي الله فيه عليه ولكنه كان على خطر عظيم حتى لأنه لابد من قبل زائد بالإجماع. إذا التقى الختانان في غاية الترمذي إذا قعد بين شعبها الأربع من حديث علي رضي الله عنه وجاوز الختان الختان فجاوز الختان الختان. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وتوارت الحسكة فقد يبرؤك. إن لابد من توارد إيه؟ الحسكة وهذا إجماع. أعملوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أعملوا مجددا لرياضة التايكوندو والتي تعتمد أساسا على الضرب بالقدم في الوجه والصدر والبطن. فالحظي من خلال هذه الرياضة أن أدعو من يتجاوبون معي في الطريق إلى الالتزام قدر الإمكان مثل رفع الصلاة على وقتها وتخفيف التمرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الالتزام. طبعا أنت معذور أن تقول على قدر الإمكان لكن في الالتزام يا إخوانا أحاول إلى أي شرح. فمرة كنت لازم في امتحان الدكتور أريد أن أوسع أكمام السيارة. فبحث عليك على التكوينات فوق بنقول لك ده واحد بتاع التكوينات ثاني. قال لي انت بتدور على ايه؟ قلت له على واحد بتاع التكوينات هنا. قال لا تعالى انا عندي احسن. قلت له انا بدور على الراجل الثاني انا زميل عنده وبتاع رحت له كذا مره قلت له قال لي لا شوف تعالى انا عندي نجره. قال لي انا عندي نجره انا مالي من النجره. سبحان الله انت فاكر يعني ان انا عايز طلع لي الطلاق انا عايز اخدمك عشان انت واجهك فيه اكتمل. الجيد جميل ذكر وأيضا الله أنت يعني ما أنت ما تقوليش أعرف وده أنا كنت بقول لك كنت زيك وبعدين لقيت جماعة من الناس هياخدوني في طريق خطأ هم خططين تتلم عليه جماعة والسلاح بقى للطريق طب هذا للطريق قلت له ايه معاك؟ قال الناس ايه؟ عايزين يقلل الجمعة اخر المحل وراح صلي الجمعة. تصور ان ده هو التطور ده قال لك انا داخل في الارهاب وطلع التكرار ده وقاتل المحل وراح صلي الجمعة. تصور والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نجى للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وغير البيع. وفي حديث ابي الجعد الضمري رضي الله عنه عن اصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمع متواليات طبع الله على قلبه وجعله قلب منيح. وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد من بلد وهو يقول لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يحكمن الله على قلوبهم ثم لا يقولون من الغافلين صلى الله عليه وسلم. يقول الثاني وقد قيل لي ان هناك نهيا عن الزوج في الوجه. نعم هذا من القرائن باتفاق اهل العلم
واطلب منك توضيح المسألة عن هذا العمل جائز ام لا، وكذلك حكم تجديد الفتيات لمثل هذه الالعاب. اولا حكم تجديد الفتيات لمثل هذه الالعاب لا يجوز مطلقا الا ان كانت المدينه فتاه. ثانيا ان يكون هذا التدريس خاليا من الضرب في الجد من المتواجد ومن الضرب الموجع او المضر دون التجنيد. وبهذا افتت اللجنه الدائمه، لانه لا يحل لمسلم ان يؤذي مسلما، ولا يحل لمسلم ان يضرب مسلما في يده حتى لو كانت زوجته او حتى لو كان ابنه، فهذه كبيره من الكبائر. فما دمت تدعوهم الالتزام فهذا حكم شرعي عليك ان تلتزم به. هل السنه النزول على الايدي ام على النسبتين في السجود؟ والله هذه المساله وقع فيها خلاف، يطلب اختلافهم تعارض الاحاديث الوارده في ذلك، فمنها ما احببه اصحاب السنن الاربعه من حديث يهود بن خلد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا سجد نزل على نسبتيه ثم يديه. واضح؟ لكن هذا الحديث في اسناده شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيد الحزن، الحديث لا يصح، وبعث من تخليلات الامام ابن القيم رضي الله عنه فقدران ان يصحح الحديث، والحديث مداره على شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيد الحزن. بقي حديثان، حديث ابي هريره رضي الله عنه عند احمد واصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه ثم ركبتيه ولا يسجد كما يسجد البعير. هكذا بس إذا الحديث نص على إيه؟ يضع يديه ثم إيه؟ ركبتيه ولا يبرك كما يسجد كما يستغفر الله جزاك الله خير ولا يبرك كما يبرك البعير استغفر الله. وانا اقول لك قال الابن كان قال لك الله طب ما البعير لما تيجي ينزل ينزل من اول من قدام وبعدين من ورا، يبقى النسل بتاع الحديث ده انقلب على الراي. الحديث صحيح لكن النسل انقلب، الاتكلم صحيح اقصد لكن النسل انقلب على الراي، لان كده اخره مخالف لاوله. قال له لا حط ركبتي البعير في يديه، من كلام مش معروف في لغه العرب. قال لا ده معروف في لغه العرب. وجابوا له شواهد من اللغه، ده النص كلام اهل اللغه، ده ما ثبت في الصحيحين في قصه خلافه بن ليث بن جعفر لما خرج يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المكافاه من قريش. وفي الحديث قال حتى ساق يد بعيري يد البعير الى ركبتيه. يبقى من عليهم الدكتور في ايه؟ وعلى كل حال سجل من الحديث ده لو انت بتيجي تقول هو مقلوب انقلب المتن، يقول لك الله طب ما يمكن انقلب المتن في حته ثانيه، ولا انت قلت انقلب المتن يمكن انقلب في حته ثانيه. اذا سجد احدكم فليضع يديه ثم ركبتيه وليبرك كما يبرك البعير، مش ولا يبرك كما يبرك البعير، بل يبرك كما يبرك البعير، دعوه بدعوه مش كده؟ على كل حال دعنا من هذا الحديث. ثبت عند الحاكم والبيهقي باسلام صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه. انت هذا الفاصل في المثال وخلاص. طيب. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. السائل يقول بعد صلاه الصبح والعصر شوف المسألة من الطرق خط مساء الشرع في المؤمن التوازن بينهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما يعتمد عليه على يديه إذا قام يبقى ركبتين أو يعني يدين. أه؟ بعد صلاة العصر الصبح والعصر أقول أذكار الصباح والمساء، بعد هذه الأذكار أقول أصلي ركعتين لله. فهل هذا بدعة؟ فأني سمعت أن الصلاة بعد الفجر والعصر مكروهة. هل هذا الكلام صحيح؟ جزاك الله خيرا بارك الله فيك. بعد فتح لا تصلي شيئا حتى تطلع الشمس ويرحمك الله ويمضي على شيوخها ثلث الساعه.
حتى تطلع الشمس تتجلى. الارتفاع ده بيكون بعد شروق الشمس بكل ساعه. فحينئذ تصلي ركعتي الظهر. ان حافظت على هاتين ركعتين في ابتداء من هذا الوقت فصلاه الظهر كما قال الصادق المرجوك صلى الله عليه وسلم لا يحافظ عليها اواد. لا يحافظ عليها الا اواد. واما بعد العصر فلا تصلي بعد العصر شيئا. وهذان الوقتان تكره فيهما الصلاه بغير سبب. الحمد لله. وقد ثبت ابن سيدنا مسلم من حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الصلاه. قال صلي السبت ثم امسك حتى تطلع الشمس وتكتفى فانها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يمسكوا لها الكفار. كل قرن يعني بعد كل قطعه فان الصلاه مشهوره محظوره حتى اذا زالت الشمس فامسك وقبض اذان الظهر بالارتفاع فانه حينئذ تفجر جهنم. ثم قل فان الصلاه مشهوره محظوره حتى تصليها العصر ثم امسك حتى تغرب الشمس فانها تغرب فيما تغرب بين خزان الشيطان حينئذ يسجد لها الكفار. ثم قل فان الصلاه مشهوره محظوره لحد ما تبقى في الايه. إذا أنت أيضا بعد صلاة الصبح نصلي الصبح ثم أذكار الصباح أذكار الليل ثم انتظر حتى تشرق الشمس بعد شروقها بثلث ساعة قبل ركعة الظهر. لا تأذن عظيم عند الله عز وجل. هل يجوز أن تقوم في الصبح المصحف وأن يرتدي القفاز أو ما يشابهه؟ نعم هذا جائز عند بعض الشافعية وفي قول ابن سليمان مالك رحمه الله انه لديه من مرأة الحاضر ان تلبس المصحف ان كان ذلك بفعله. انا لم اذكر تفصيل هذه المسألة لانني بتكلم على المصحف في احكام الاحكام المتعلقة بالفعل. ما الحكم في دخول الحاضر المسجد؟ اما الان الشافعي البوليه قد ضعف في كتابه كلام المنة الاحاديث التي تحرم ذلك وذلك يعني انه على الدراسه الاصيل. والله هذا هو الراجح عندي. هذا هو الراجح عندي. وما روى عن عائشه رضي الله عنها عند ابي داوود وام سلمه عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في صرحه المسجد وصاح باعلى صوته حولوا وجوه بنيتكم عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا لجنود. هذا هو الحديث الذي اعتمد عليه جمهور العلماء الذين منعوا الحاكم من دخول المسجد. وهذا الحديث ضعيف لا نية في ذلك. ومن حاول ان يصححه فقد لانهما هي اتقان المجاهيل. وأنتم البخاري رحمه الله عندها عجائب عندها عجائب. الحديث لا يصح بالآية. وقياس الحائض على الجنوب يعني الجنوب ممنوع من دخول الماء من المسجد من المسجد من المسجد. فقياس الحائض على الجنوب قياس مع الفارق لأن الجنوب بيده أن يرفع الحدث وأما الحائض فلا تتمكن لا من بداية الحدث لا من إنهاء الحدث لا من رفع الحدث. هذا قياس مع بيه مع الفارق. وكنت قد تكلمت عن هذه المسألة في تفصيل في مرة في السابقة. فالأصل جواز إلا أن يأتي دليل تدل على المنع. فمن قال في جواز دخول الحاجة للمسجد مع لبسها في المسجد المجنون رحمه الله من خلال أصحاب الشافعي لك ذلك أبي محمد بن حزم رحمه الله عليه. إذا كانت الفتاة في فترة الحيض وانقطع الدم منها تتطهر وصلت وقرات القران وصامت وفي اخر الوقت وجدت اثارا للدم فهل تحكم على ذلك؟ لا طبعا لا تحكم على ذلك. الانسان ان وقع في مخالفه شرعيه
جاهلا او متأولا مخطئا. هذا هو الاسم عليه. هذا الاسم عليه. قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن هذه الاستغفار هل هي في بداية الحيث بحيث انها ليست لها عادة متكررة ام انها استقرت على عادة متكررة؟ من معلوم ايضا ان علامة الصغر في معظم النساء ظهور القصة بالبيضاء وهو اطراف الابيض يرفعه الرحم في نهاية فترة الحيض وبداية فترة الصغر ويظهر على القطنة في اللون دي المفضل.
وفي
حال نعم اذا قامت المرأة ثم تبين لها انها لا زالت حائضا او صمت كذلك فعليها بعد ذلك ان تعيد الصوت ولا تعيد الصلاة على ما ذكرت في الوقت الحاضر. ثم انتهت ايام الحيض وقبل مجامعة زوجها لها نزلت منها دقعة دم ثم غسلت فرجها ثم جمعها ولم ينهي الزمن بعد جماعة الصباح والصباح مثل الجنة. فهل عليهما اثم ومن كفارة؟ طبعا كانت هذه المرأة متأولة من حالك الأشياء دي تدل على علم على أن أمور الحيض ليست كفارة. يا جماعة المرأة إن كانت لها عادة متكررة فبمجرد انقضاء مدة عادتها تعتبر بذلك كالطهرة من الحيض على ان تغتسل. فإن اغتسلت ثم رأت بعد ذلك دما على نفس ارتفاع دم الحيض فهو حيض. وإن رأت دما آخر يخالف ارتفاع دم الحيض فليس هذا حيضا. بعضهم يقول هو دم كفاية وبعضهم يقول هو دم حيض. هذا استحاضة استغفر الله. وأما الأكثرون فلا يتبصر هذه الحكمين. هو كان عندهم من بيئة تعليم. يقول لك لا الدم لا يكون دم استحاضة إلا إذا كان مستقلا بالحيض. لكن لو رأى بعد ما تعرف من الحيض بعدة أيام كده رأى الدم يبقى ده اسمه دم استحاضة. لا الجميع يسمونه ايه؟ دم استحاضة. أقصد الأكثرون يسمونه دم استحاضة. حتى الدم الخارج بعد اغتسالها وانقضاء مدة على كتاب إن كان على كتاب بني الحيض فهو ايه؟ حيض. وإن كان على غير كتاب بني الحيض كما الإسلام يقول إذا كان بني الحيض فإنه أكثر يعرف. فإن كان كذلك كان فك عن الصلاة. فإن كان آخر اغتسلي وصلي أو تتوضئي وصلي فإنما هو عرف يعني الزيت أو قال عروه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حبيبة ستأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. من كان الدم الذي نزل مخالفا لاتصال دم الحيض على كل حال هذا الدم لا تلزمها لا يلزم زوجها لا تلزم زوجها الكفارة وكذلك لا تلزمهما توبة ولا إثم عليهما لأنهما تأولا. لكن الإثم يأتي للذي آخر وهو أن هناك أشياء فرض عين على كل إنسان أن يعرفها. المرأة فرض عين عليها أن تعرف أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. وليس هذا فرض عين على الرجال. لكن إذا تجاوز الرجل كان هذا فرض عين عليه أن يتعلمه. لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فوق لفتكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ومن لا يستمعون أن يكونكم نارا وكلكم مسؤولون عن
رعيتكم. أم من كثير من الحبيبة المباركة فيه هذه الحديثة في حديث ابن أبي ألفظ الصحيح رضي الله تعالى عنه وفي اللهم ربنا ولك الحمد حديث ابن أبي طالب ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع الجد منك الجد. كل ده موجود بس لسه هيجي فات ان شاء الله. وسلم عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ماذا افعل مع زوجي يطلق على نفسه انه اخ ملتزم وكل افعاله ليس لها صله بالالتزام في اي مشكله سواء كانت كبيره او صغيره يفعل او ايه يفضل الطلاق ان الله وان الله راجعون. فقلنا ينبغي الا نجعل الفاظ الطلاق العوده. هذا الامتان الشيطان لنا. وكم من انسان استعجل في الطلاق ثم جاء بعد ذلك نادما. والمرء لا يملك له شيئا كما قال ابن عباس ولعلي ذكرت هذا الاثر مرارا ما اخرجه احمد من حديث سعيد بن جبير رحمه الله ان رجلا جاء الى ابن عباس فقال قلت لامرأتي انت طالق ثلاثا. قال سعيد بن جبير فاطرق ابن عباس براسه فظننت انه سيرد عليه اليمين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يركب احدكم الاحموق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وماذا فعلك ابن عباس؟ فقد قال الله عز وجل ما يتق الا يجعل له مخرجا اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأته. كم الانسان هو صدق ابن القيم رحمه الله حيث يقول ان الانسان اذا استخف به الشيطان وجعله يستعجل في مسائل الطلاق ويتلاعب بهذه الالفاظ يفاجأ بان امرأته قد بانت منه بينونة كبرى ثم يلجأ بعد ذلك الى الحيل التي توقعه في الزنا. يلجأ الى من يفتيه بان هذا جائز. يجي احد الاخوة يقول يا شيخ انا قلت لمراتي في المرة الثالثة بتقول له انت اخواتك هيجوا يزعقوا لك وتقطع طيب خلاص اعتبر نفسك من دلوقتي ان انت طالق ويجي لك الطلقة الثالثة ثم ذهبت الى لجنة الفتوى. الله خمسة يا ريت كيف لجنة الفتوى قال قالوا لي خلاص يعني مراتك بقت محرمة عليك لا تحل نفسك حتى تنكح زوجا غيرك. انا عارف ان ده حصل من فضلي جاي واحد ملتحي وجدت منتكبه الساعة 6 الصبح قبضت عليها في البيت ايه يقول لي عايشة شايف اصل الموضوع مستعجل ومعاه اخ تاني صديقه وزوجته برضه بيتحركوا معاه هما الاثنين. ايه يا سيدي الموضوع؟ انا طلقت زوجتي في الطلقة الأولى قلت كذا وبعدين في الثانية قلت كذا وبعدين في الثالثة قلت كذا وبعدين في الرابعة قلت كذا وبعدين في الخامسة قلت كذا. خمسة؟ اه والله يا اخوانا اه والله لازم انت عايز ايه دلوقتي انت عايش في بلد خد الله العز وجل. والمهم الروح تعرف انت ما تلقاش حد اتضح انه سأل طول الارض وكلهم قالوا ان امرأتك دي محرمة عليك طول الارض انت اتقي الله اولادك هيبقى اولاد هنا العقوبة على كيف اولاد هنا لن سبيل اليك ولا تتوارثان تعمل ايه في الكلام ده وكيف تلقى الله عز وجل؟ نزل من عندي بعد ما تعب لي وقطع نفسي وعرفت فيما بعد ان كان يسال لحد ما راح لواحد في شبرك ربنا يطلعنا اياه بقى قال له هادي مراتك انت هتربي العيال جاي تربي العيال بمراتك وراح عاش معاه. ينفع الكلام ده؟ هو طنش طنش المعلومات اللي عرفها وطنش انه عرف ان هذه المراه محرمه. يقول ربنا سبحانه وتعالى بقى ينسيه المساله دي فيزين له الباطل ويفاجئ له السبب انه من الزناه. فهي كده ده كان ابن القيم رحمه الله ان انت لما تعرف الحق لو طنشت الحق ده من ربنا سبحانه وتعالى ينسيك الحق ده فيزين لك الباطل. راجع تفسير القيم عند قوله تعالى افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلما جابوا زاغ الله قلوبهم. احنا نتعرف قلنا عن مسألة التكليف والطلاق ده شرع في حل محتمل لحب النزاع بين رجل مسلم وامرأة مسلمة. يبقى مجلس الحالات بيقعد يدرس المسألة ويبقى القرار بتاعه مدروس ويوازن المصالح والمفاسد ويتخذ قرار. القرار ده لن يندم عليه بعد ذلك. انما اللي بيتعجل هو اللي بيندم والشيطان بعد كده كما يقول ابن القيم ينخرط كده ويقف ينظر اليه ويضحك عليه وهو يتقطع قطرة من ندامه. ما هو يريده ليحزن الذين ايه امنوا. يقول يريد الزواج الثاني ولما فعل هجرني وقال لي هذا ادب لك وليس أهملني تماما وكأني مجرد وكان مجرد عقل. قال النافين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وأعد شفتيه نائس. فصور قد أنت بس وأنت قاعد بينك وبين نفسك اقعد في الأرض عينك كده شوف تحليله قد إيه. فصور بقى إن هو يقف كده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يحاسب بعد ذلك على عدم العدل. فإن شاء عز وجل عذب وإن شاء غفر. بحكمك صلى لا تظن أنك مطلق اليد في التعامل مع زوجك. أنت مأمور أن تقوم فيها بحق الله تبارك وتعالى بالعدل. إن عدلت مع زوجك أتيت وأنت في المكانة العالية يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في فصلهم وأهليهم وما ولوا أو مولى. يعني إذا ولي ولاية قام فيها بحق الله عز وجل الذين يعدلون في فصلهم وأهليهم. ده محل الشاهد. وبعدين يا اخوانا يعني ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. انت جربت رجل تجد لك رغبة في قضاء الشهوة كويس كذلك فيها كامرأة فيها نفس الرغبة وانت متزوجها وعلقتها الان ماذا تفعل هذه المرأة؟ يعني اتريد ان تفتنها عن دينها؟ ما الحل بالنسبة لامرأة كهذه؟ وذلك الرجل يقول: امرأتي لا تعطيني حقك. بمصيبة كبيرة كيف تتصرف؟ لكن الله بالله حق يستطيع ان يتزوج من اخرى فماذا تفعل المرأة؟ والله عز وجل يقول: فلا تميل كل الميل فتذرها في المعلقة. لذلك يقول ودائما ابدا يعايرني بانه يصرف علي في مرضي وهذا ليس من حقي عليه. والله يعني ان كنا قرانا في كتاب المغني وغيره انه لا يجب على الرجل ان ينفق على علاج امراته فكلام قاله صاحب المغني والكل يؤخذ من قوله ويرد. وصاحب المغني رحمه الله احتج بحديث معاويه بن حيدر رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوج احدنا عليه؟ ما حق زوج احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهزم الا في البيت. فالمهم هنا ان في النفقات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايه؟ تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. طيب فاين الجماع؟ انت حق منها؟ لأن الحديث لم يستوعب ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحتج بعموم قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. إذا امرأتك التي لا عائل لها اهتوار ثم بعد ذلك تمرض يبقى أنت لا يجب عليك أن تعالجها. عشان أحد العلماء قال رحمة الله عليهم جميعا: طب يا أخي يعني اقرأ كلام ابن قدامة المغني في مسألة العدل بين الزوجات عشان انت بس يعني واخد بكلامه في الانكار. اقرأ في كلامه في العدل بين الزوجات: والان انا في منزل والدي تهجم علي بالضرب واهان والدي واصابه بجرح ونسي حرمة بيت المسلم في شرع الله واخيرا لا يريد ان يعطيني حقوقي وغير كانون المنزل وقال انه لا يريد طلاقي حتى ابرئه حتى لا يخسر شيئا وليس لي حق عليه. والله يعني يا اختنا انا اقول لك عليك باللجوء الى الله عز وجل بالدعاء ولتعلمي ان رب العزه تبارك وتعالى كما اخبر الصادق رسوله صلى الله عليه وسلم يرفع دعوه المظلوم فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. واعلمي ان ما اصاب المرأة من مصيبة فبما كسبت يداه والله عز وجل مع ذلك يعفو عن كثير كما اخبر عز وجل في كتابه. عليك ان تلجأ الى الله عز وجل بالمزيد من الطاعة وبالدعاء ان يخلصك من هذا الرجل الظالم او ان يصلح حاله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت الجأي الى اهل الفضل في المنطقة السكنية التي تعيشين فيها لعلهم يستطيعون ان ينصحوه بالرجوع الى الله عز وجل واقامة العدل. ولكن انا يعني لا حيلة لكي الا هذا. اللجوء للقضاء يحتاج الى مدة طويلة. واظن ان هذا الزوج الفاجر ان ثبت ان هذه فاده قد يستعين بشهود الزور الذين يضيعون الحقوق. نسأل الله السلامة والعافية. وعندما ذهبت الى شيخه لاشكو له رفض مقابلتي واعطاه الحق في كل شيء رغم قربه له وعدم حبه للمرأة. والله إن يعني ربما رأى الشيخ منك امورا تدع له الحق في ذلك. ربما كنت امرأة ناشزا. انا لا اعلم حال السائلة. ودام السائل يذكر غالبا يذكر ما له ولا يذكر ما عليه. يعني ما الذي يحمل الرجل على مثل هذا؟ والا فلو كان الشيخ قد جامله بصداقة بينهما او محبة وما الى ذلك فالغيب لهذا الشيخ من الله عز وجل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. احبك الله الذي احببتني فيه. يقول السائل اني سمعت هذا من شريط فما صحة هذا؟ صحة بالسائل ايه؟ بالسائل مضبوطة وليس بالسائل مفتوحة. وهل هو صحيح او ضعيف؟ يقول الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان الصبر ينادي ابن ادم كل يوم بخمس كلمات. يا ابن ادم تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن ادم تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن ادم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن ادم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن ادم تاكل اليوم على ظهري وغدا سياكلك الديب في بطني. والله هذا موقوف على ابن عباس وما اظن انه يصح. ومن مثل هذه الاثار يوجد الشيء الكثير في بعض المصنفين كابن ابي الدنيا رحمه الله وفتح القضي في كتابه التذكره في احوال الاخره. لكن هذا لا يهبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني أن ما صح من الحديث فيه كفايه ان شاء الله. وقد صح عند الترمذي من حديث امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه كان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. فقيل له تذكر الجنه والنار فلا تبكي فتبكي من هذا؟ فقال اجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منزل من منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. يعني مرتين عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وبيننا وبين كل ذلك لحظة لا نعرف متى تكون وفي أي مكان تكون. إذا الإنسان الذي يعني يلجأ إلى الدنيا أليس هذا صنفا؟ تصور الحديث الثالث سعيد الثالث أن أدنى الحور العين أدنى الحور العين خمارها الذي تلبسه خير من الدنيا وما فيها. الخمار الذي تلبسه خير من الدنيا وما فيها. ألوان من النعيم يعني ينعم الإنسان بكل سنة من الصور. حتى شفت سيد بخاري الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل رجل الجنة إلا أري مقعده من النار لو كان أساسا ليزداد شكرا. عشان تشف زيادة بالنعيم اللي أنت فيه. تصور أنت قاعد في غلمان مخلدين بأكواب وأباريق وكأس من معين ومش عارف إيه وكده وإذا تشوف بس كده كنت بص تلاقي جب في جهنم العياذ بالله حيات وعقارب وسلاسل واغلال وصديد وحليما وغساقة وشجرة الزقوم. لا اله الا الله بنتهي الى شكل التلبس. ولا يدخل رجل النار الا اري مقعده من الجنة لو كان احسن ليكون عليه حسنة. ما هي جهة القبلة في المسجد عند النساء؟ هل هي للأمام أم على اليسار قليلا؟ لا هي للأمام مباشرة. مش قبلة المسجد للأمام مباشرة معدولة؟ فكما نصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد أرسلت إليك سؤالا في الأسبوع الماضي يتصل بأننا ثلاث أقوات عاهدنا الله على فعل بعض الطاعات، قد أجبت بأن هذا قد أصبح فضلا علينا فعله، ولكن من هذه الطاعات صوم الاثنين والخميس، ونحن قد عاهدنا الله هذا العهد قبل ان نتزوج، وقد تزوجت اثنتان منا ولا تستطيعان الصوم الا بعد اذن الزوج، وربما وافق وربما لا، كما هو الحل. اسال الله عز وجل. تقول السائله وعليك السلام وبركاته، ونسالك الدعاء لنا ان يعيننا الله. اسال الله عز وجل ان يعينكن. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. يستخرج به من البخيل. الكريم لا يحتاج، لكن البخيل لنفسه لا تصيب بان يخرج المستحبات، لابد ان يوجبه على نفسه. بالك ده معنى البخل. وقال بعض اهل العلم ومعنى اخر ايضا انه يقول نذرت لله ان شفى ابني او ان نجح ابني ان اذبح شاة. الله، هو انت ما طلعش حاجه الا بمقابل؟ طب ما انت خدت المقابل اهو خلاص. المعنى الثاني فانه لا ياتي بالخير، ان الانسان بعد ان ينذر وبعد ان يوجب النذر على نفسه لا يفعله غالبا الا متساقلا. فبقاش في معنى الطاعه ولا القربه هنا. لما واحد طيب من المسلمين وهو مصاب يقول لك احسن الواقع، ولا انا حطيت نفسي في الاسلام